أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه: واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، ولم أصغ إلى قول القائل وعتب العاتب. حديثنا هذه الليلة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام تحت عنوان الإمام علي رائد الإصلاح، وسيكون الحديث في محورين: المحور الأول ضرورة المراجعة والإصلاح في مسيرة الأمم، والمحور الثاني تصدي الإمام علي للإصلاح عند استلامه للخلافة والحكم. في المحور الأول نقول إن أي أمة من الأمم وأي مجتمع من المجتمعات لا يستغني عن المراجعة لأوضاعه والسعي لإصلاح أموره، ذلك أن وجود الخطأ في واقع أي أمة من الأمم أمر قائم وارد، لا يستطيع مجتمع أن يدعي العصمة والكمال وأن الواقع الذي يعيشه هو أفضل وأحسن واقع، فقد تكون هناك أخطاء. الخطأ أمر وارد. الأمر الثاني الانحرافات أيضا أمر وارد، قد لا تكون هناك أخطاء في التوجهات وفي الآراء، ولكن تكون هناك انحرافات من بعض الأشخاص، من بعض الأجهزة، من بعض المسؤولين، من بعض الفئات. والأمر الثالث قد لا تتعلق المسألة بوجود خطأ أو بحصول انحراف، ولكن طبيعة الصيرورة وتطور الحياة والأمور تستدعي المراجعة، فلعل قرارا ما كان صحيحا صائبا في فترة ماضية في زمن سابق، أما حينما تتغير الظروف والأوضاع فإن هذا التطور يستلزم تغييرا وتطويرا في القرار. لكل هذه الأمور الثلاثة نرى أن الأمم المتقدمة تعتمد منهجا في المراجعة والتغيير والإصلاح. هناك مؤسسات دستورية تتحمل مهمة المراجعة والإصلاح والتطوير، فكل دولة لها دستور، عادة ما يكون في الدستور مادة تعالج مسألة التغيير في مواد الدستور. الدستور هو أثبت شيء في حياة أي أمة، أقدس شيء عند أي أمة من الأمم، ومع ذلك هذا الدستور الثابت المقدس هناك مجال لتغيير بعض مواده، لإصلاح بعض ما فيه. لماذا؟ للأسباب التي ذكرناها سابقا. قد تكون مادة في الدستور في وقت سابق كانت مناسبة، ولكن مع تطورات الحياة ومع تطورات الأمة والمجتمع تحتاج إلى تغيير. قد يتضح أن هناك خطأ في هذه المادة أو تلك، وقد تحصل انحرافات تستلزم المواجهة بمواد دستورية، فهناك مجال للمراجعة حتى في الدستور وهو الشيء الثابت المقدس. في الأمم المتقدمة هناك نهج دستوري، هناك مؤسسات دستورية، كل الوزارات كل المؤسسات لها أقسام تعنى بالمراجعة، تعنى بملاحقة التطورات في المجال التعليمي، في المجال الصحي، في المجال الاقتصادي. هذا أولا. ثانيا، هناك إعلام ورقابة حرة تسلط الأجواء على الأخطاء، تسلط الأضواء على الأخطاء، وتشير إلى مواقع الخلل. وثالثا، هناك استبيانات للرأي العام، استفتاء واستبيان ومراكز بحوث ودراسات ترصد الأوضاع والظروف وتطوراتها. هذا في الأمم المتقدمة، عندهم آليات للمراجعة لأوضاعهم وللسعي للإصلاح والتغيير والتطوير. أما في المجتمعات المتخلفة فإن هناك صعوبة كبيرة في عملية المراجعة، وهناك تعذر في موضوع الإصلاح والتغيير والتطوير، وذلك لسببين. السبب الأول، وجود ثقافة ممانعة للتغيير. في المجتمعات المتخلفة يتشبث الناس بالواقع الذي يعيشونه، بالحالة التي ألفوها، بالأفكار التي تسود في أجوائهم، وكأنه ليس في الإمكان أبدع مما كان. وكما عبر القرآن الكريم عن حال هذه المجتمعات، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون، وإنا على أثارهم مهتدون. لا مجال للمراجعة، لا مجال للإصلاح وللتغيير. هذه الثقافة التي تمانع أي تطوير وتغيير حتى في بعض الأساليب وحتى في الآليات والوسائل. قرأت قبل مدة حديثا لرئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشيخ صالح بن حميد، وهو يتكلم عن حياة والده، وكان من العلماء المعروفين، وكيف أنه في منطقة القصيم لما أراد أن يبني مسجد، أن يجدد بناء المسجد الجامع هناك في تلك المنطقة، واجه معارضة شديدة، لأنه أراد أن يبني المسجد بالإسمنت المسلح، فرفض أكثر الناس، تعودوا أن يكون المسجد مبنيا من طين، وأن يكون سقفه من سعف النخيل، فكيف يبنى مسجد بالإسمنت المسلح؟ هذه بدعة، هذا مخالف لما تعودوا عليه. واجه معارضة شديدة واحتاج إلى مواجهة حتى يقنعهم وحتى يثبت رأيه في بناء مسجد بالطريقة الجديدة الحديثة. وهذا ما نجده في أغلب مجتمعاتنا في العالم الإسلامي. الدكتور الشيخ أحمد الوائلي يتحدث في كتابه تجاربي مع المنبر، أو تجاربي في المنبر، كيف أنه لما أراد مع مجموعة من العلماء في النجف الأشرف أن يعملوا مؤسسة لتطوير الخطابة الحسينية تحت عنوان منتدى النشر، واستأجروا لها مكانا، كيف سارت سائرة البعض من المشايخ هناك ومن الطلاب ومن الجهات الدينية، واعتبروا أن هذا منكر وأن هذه بدعة، وهجموا على المؤسسة وكسروا أساسها، وأطلقوا بعض الشائعات، حتى قال بعضهم كما ينقل الشيخ الوائلي في كتابه، قال بعضهم إن الإمام الحسين قتل مرتين، مرة بأيدي الأمويين في كربلاء، والمرة الأخرى في تأسيس منتدى النشر. ونجد مثل هذه الشواهد في مختلف أوضاعنا وأمورنا. هناك ثقافة تمانع التغيير والتجديد، هذا السبب الأول. والسبب الثاني، وجود مراكز قوى مستفيدة من الواقع القائم، وبالتالي تخشى من التجديد، من التطوير، من المراجعة، أنها تكون على حساب مصالحها وعلى حساب مكاسبها التي يؤمنها الواقع القائم الفاسد المتخلف. المراجعة والإصلاح ضرورة في حياة الأمم. الأمة التي لا تكون في حياتها مراجعة ولا يكون هناك سعي للتغيير والإصلاح والتطوير، تبقى مستمرة في جمودها وفي تخلفها، وهذا ما تعاني منه أكثر مجتمعاتنا. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وهنا ننتقل إلى المحور الثاني، حينما تولى الخلافة، طبعا تولى الخلافة بإصرار من جماهير الأمة. الإمام علي كانت طريقة وصوله إلى الخلافة والحكم تختلف عن الطرق التي وصل بها الخلفاء السابقون. الخليفة الأول أبو بكر وصل إلى الخلافة عن طريق البيعة له في سقيفة بني ساعدة. الخليفة عمر وصل إلى الخلافة عن طريق ترشيح الخليفة أبي بكر له في آخر حياته. الخليفة عثمان وصل إلى الخلافة عن طريق اجتماع الشورى، 6 أشخاص عينهم الخليفة عمر بعد إصابته، وطلب منهم أن يرشحوا من بينهم واحدا يكون هو الخليفة. لكن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وصل إلى الخلافة عن طريق مبايعة جماهيرية شعبية، الناس ازدحموا عليه. وكما ورد في كتب التاريخ والسير، امتنع، دعوني والتمسوا غيري فإنا مقبلون على أمور لها ألوان. كان يتوقع المشاكل التي سيواجهها أيام خلافته، ولذلك رفض في البداية وتمنع، ولكن الناس أصروا عليه وبقي يمتنع عنهم أيام، ثم رأى أن عليه أن يقوم بالمسؤولية وأن يتحمل هذا الواجب، بايعه الناس بالخلافة. الواقع الذي كان يعيشه الناس آنذاك، يعيشه المسلمون آنذاك، كان فيه أخطاء، كان فيه انحرافات، لأنه خاصة في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان، الخليفة كانت له بطانة من أقربائه منحهم الثقة. هذه البطانة، هؤلاء الأقرباء للخليفة، أساءوا استخدام مواقعهم، إضافة إلى القرارات المعمول بها آنذاك في التمييز بين الناس في العطاء، مما أوجد حالة من الطبقية في أوساط أبناء الأمة. وقد تحدثت كتب التاريخ وكتب السير عن المشاكل التي عانتها الأمة في ذلك الوقت، والتي سببت وجود غضب ونقمة انتهت بأن هجم جماعة على الخليفة عثمان وقتلوه في داره. ومن الكتب الجميلة التي تحدثت عن الموضوع كتاب الشيخ أبو الأعلى المودودي تحت عنوان الخلافة والملك. والشيخ المودودي من كبار العلماء، وهو مؤسس الجماعة الإسلامية في باكستان، وهو حائز على جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام سنة 1979 ميلادي. في هذا الكتاب يتحدث كيف أنه في عهد الخليفة عثمان بدأ التمهيد لتحول الخلافة الإسلامية إلى ملك عضوض، كما تحقق ذلك في دولة بني أمية. ولسنا الآن في وارد الاسترسال في هذا الموضوع التاريخي، ولكننا نريد أن نقول أن الإمام علي سلام الله عليه حينما استلم الخلافة والحكم تصدى لمهمة الإصلاح والتغيير، لم يرضى لنفسه أن يسترسل وأن يتفرج على المعاناة وعلى الواقع السيء الذي كانت الأمة تعيشه. بالطبع فإن الإصلاح والتغيير له ثمن، كما قلنا هناك ثقافة تمانع التغيير، وهناك مراكز قوى تمانع التغيير، لأن التغيير سيكون على حساب مصالحها ومكاسبها. ولكن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كان يرى أن من مسؤوليته أن ينجز مهمة الإصلاح، وإذا لم ينجز هذه المهمة علي بن أبي طالب فمن يستطيع أن ينجزها؟ وهو القائل: أنا فقأت عين الفتنة ولم يكن ليجترئ عليها أحد غيري. إن عملية الإصلاح في حاجة إلى إقدام، في حاجة إلى رؤية واضحة، في حاجة إلى شجاعة، في حاجة إلى إخلاص. وكان علي بن أبي طالب عليه السلام أفضل من تتمثل فيه هذه الصفات. الرؤيا أمامه كانت واضحة، والإخلاص كان متحققا في أعماق نفسه. ولذلك فإن الإمام علي اعتمد ثلاثة مناهج للإصلاح والتغيير. أولا اتخذ قرارات إصلاحية، وكان من جملتها التسوية والمساواة بين الناس في العطاء، ورفض سياسة التمييز بين الناس، كما اتخذ قرار إعادة كل الأموال التي أخذت من بيت المال بطرق غير مشروعة، ما أقطعه الخليفة السابق، والتلاعب الذي حصل من قبل بطانة الخليفة السابق. أمير المؤمنين عليه السلام أصدر قرارات بإعادة كل ذلك إلى بيت المال. وطبعا هذا القرار كان قرارا صعبا، وبالفعل وجه الإمام علي بمعارضة شديدة، ولكنه أصر على موقفه وقال: أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور؟ لا والله، ما أطور به ما ثمر سمير، أو أما نجم في السماء نجمة، لو كان المال مالي لسويت بين الناس في العطاء، فكيف والمال مالهم؟ هذا أولا. وثانيا فإن الإمام عليه السلام عزل الولاة الفاسدين الذين وصلوا إلى مواقع السلطة والحكم ضمن معادلة المحسوبيات، عزلهم الإمام، ولم يقبل أن يقر أحدا منهم على موقعه، رغم أن عزلهم كان يسبب للإمام مشاكل كبيرة. وما حرب صفين إلا نتاج من نتائج هذا القرار، لأنه قرر عزل معاوية بن أبي سفيان، ومعاوية كان متجذرا في الشام، وكان من الصعوبة بمكان عزله. وقد أشار كثيرون على الإمام علي عليه السلام أن يبقي معاوية على ما هو عليه في بلاد الشام، وأن يبقي غيره، لكن الإمام رفض ذلك. أما ثالثا، المنهج الثالث، فهو نشر ثقافة الإصلاح. الإصلاح يحتاج إلى أن تتهيأ له النفوس. الإمام علي عليه السلام لم يكن مجرد حاكم يصدر قرارات، وإنما كان إماما مرشدا، كان يوجه الناس، كان يرفع من مستوى وعي الناس، كان يعيد للناس وعيهم ويعطيهم البصيرة الدينية ويذكرهم بالقيم الإسلامية الصحيحة. ولذلك لم ينقل عن خليفة من الخلفاء ما نقل عن علي بن أبي طالب من الخطب والمواعظ والرسائل والوصايا والعهود التي كتبها إلى الولاة وإلى الموظفين. ويكفينا أن نتأمل في نهج البلاغة الذي جمع فيه الشريف الرضي مختارات من خطب الإمام علي عليه السلام ومن رسائله وكلماته. بالطبع فإن نهج البلاغة لا يشتمل على كل خطب الإمام وعلى كل رسائل الإمام، وإنما هي مختارات. ولذلك أورد أكثر من مؤرخ كالمسعودي في مروج الذهب أنه أثر عن علي بن أبي طالب عليه السلام أكثر من 400 خطبة كان الناس يحفظونها ويتناقلونها. أحد علمائنا المعاصرين الشيخ محمد باقر المحمودي ألف كتاب نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة، 8 أضعاف نهج البلاغة، يقع في 8 مجلدات، جمع فيه عددا كبيرا من الخطب والرسائل والكلمات والوصايا التي قالها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. فالإمام أردف قراراته الإصلاحية وبرامجه في الإصلاح والتغيير بثقافة تهيئ الناس وتجعل الناس داعمين لتوجهات الإصلاح. ونحن حينما نحتفي بذكرى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، يجب أن نؤكد على أهمية وضرورة الإصلاح في واقع الأمة، وقيادات الأمة هي الأقدر على إنجاز مهمة الإصلاح. القيادات السياسية، القيادات الدينية في الأمة هي التي يجب أن تتحمل مسؤولية الإصلاح في هذا العصر، وإلا فبقاء الأمة على هذه الأوضاع السيئة التي تعيشها يجعل الأبواب مشرعة أمام مختلف الاحتمالات. القوى الأجنبية تستفيد من هذا الواقع السيء، القوى المنحرفة والمغرضة داخل الأمة تستفيد من هذا الواقع السيء. بينما إذا بادرت القيادات السياسية، إذا بادرت القيادات الدينية لتحمل مسؤولية الإصلاح والتغيير، فإنها تنقذ الأمة من المأزق الذي تعيش فيه. ولكن هل لنا أن نراهن على قيادات الأمة السياسية والدينية؟ جزء من هذه القيادات هو جزء من واقع التخلف والفساد، وبالتالي لا يؤمل منه أن ينجز مهمة الإصلاح. وبعض هذه القيادات لا تعيش إدراكا ووعيا كافيا يمكنها أن تتحمل هذه المسؤولية. والقسم الثالث من هذه القيادات قد تكون واعية مدركة ولكنها تتخوف من ردود الفعل، تحذر من الصعوبات والعراقيل التي تواجه أي مصلح لواقع الأمة ولواقع المجتمع. وهنا يجب أن نستدعي سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، إن سيرته في الحكم تشكل دعوة ورسالة إلى جميع القيادات السياسية والدينية في الأمة لكي تتحمل مسؤوليتها في إنجاز عملية المراجعة والإصلاح والتغيير وإنقاذ الأمة من الواقع المتخلف الذي تعيشه. هناك صعوبات، ولكن الإنسان المخلص، الإنسان المنفتح على الله سبحانه وتعالى يتحمل كل ذلك. أولم يقل ربنا سبحانه وتعالى الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. لقد تحمل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كل ما واجهه في سبيل الإصلاح والتغيير، تلك الحروب الفظيعة التي خاضها الإمام علي، حرب الجمل ثم حرب صفين ثم حرب النهروان. هذه الحروب كانت مؤلمة لقلب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وكانت هي الثمن الباهظ الذي دفعه لتوجهاته الإصلاحية. ثم الإشاعات التي أثيرت حول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام والإساءات التي وجه بها، ولكنه تحمل كل ذلك في سبيل الله وبقي مصرا على خط الإصلاح ومتمسكا بمنهج الله القويم إلى آخر لحظة من لحظات حياته، وهو على فراش الموت يتجه إلى أبنائه وخاصة الحسنين ويوصيهما: أوصيكما وجميع أهل بيتي وجميع أهل بيتي ومن بلغه كتابي من المؤمنين بتقوى الله وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما، قولا للحق واعملا للأجر، كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ثم يستمر الإمام في وصاياه وهو يأمر أبناءه بأن يكونوا امتدادا لمسيرته الإصلاحية. شهادته أيضا كانت نتيجة من نتائج تمسكه بمنهج الإصلاح، وإلا فلماذا قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ ولماذا أصيب في محراب صلاته؟ لماذا استهدفه الخوارج؟ ولماذا استهدفه البغاة عليه؟ لماذا استهدفوه؟ لأنه كان سائرا في نهج الإصلاح. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين، يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا، وثبتنا الله تعالى على ولايتك ومحبتك وجعلنا من السائرين في طريقك وحشرنا يوم القيامة في زمرتك. والصلاة والسلام عليك وعلى أبنائك وعلى أخيك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى جميع أهل البيت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.